عدم القول بالرخصة مطلق، فيعني ما استدل عليه غير الوجهين، ولم يتعرض في الاستدلال إلى القول بتقديم أخف الضرر، أو يمكن بالمتن اللحظي. فإذا هذه هي الوجوه الوردت في كلام الشيخ الأنصاري. أولا قال قدس سره: إن المستفاد من أدلة الإكراه تشريعه لدفع الضرر، أليس كذلك؟ من أجل رفع عن أمتي، من أجل ماذا؟ من أجل تجنبهم الضرر، فلا يجوز دفع الضرر بالإضرار بالغير ولو كان ضرر الغير أدون، فضلا عن أن يكون أعظم، لأن يعني إنما شرعت أدلة الرافع لإزالة الضرر عن الإنسان، فكيف يكون نفس هذا الحديث الرفع مسوغا لإنزال الضرر بالآخرين؟ هذا ما يصير. وبتعبير آخر: التمسك بعموم وإطلاق أدلة حرمة الإضرار بالغير بعد عدم شمول أدلة نفي الإكراه والحرج والضرر للمقام، لأن في الرخصة نقضا للغرض كما يعبرون. فالغرض من تشريع أدلة رفع عن أمتي ما هو؟ دفع الضرر عن الإنسان، دفع الحرج عن الإنسان. زين، فكيف تتمسكون بأدلة الإكراه، نفي الإكراه للإضرار بالآخرين؟ هذا نقض للغرض الذي شرع من أجله هذه أحاديث الرفع. فإذا تبقى أدلة، هذا التعبير الآخر، إذا تبقى أدلة حرمة الإضرار بالآخرين سارية المفعول، لما الذي أخرجنا منها؟ أخرجنا أحاديث رفع الإكراه، ورفع الإكراه شفناها ما تشتغل في مثلها الحالة، فتبقى إذن عمومات وإطلاقات أدلة حرمة الإضرار بالغير بلا منازع. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: إن حديث رفع الإكراه ورفع الإضطرار مسوق للامتنان على جنس الأمة، ولا حسن في الامتنان على بعض بترخيصه في الإضرار في البعض الآخر، فإذا توقف دفع الضرر عن نفسه على الإضرار بالغير لم يجوز ووجب تحمل الضرر. هذا إذن الوجه الثاني، وهذه كلها قلنا مأخوذة من كلام الشيخ الأنصاري، وإن لم يرتبها بترقيم لكنها موجودة في كلامه، بأن أدلة رفع عن أمتي بالإكرام ما أكره عليه هو امتنان على الأمة، فكيف بهذه الأحاديث نسوغ الإضرار بالآخرين ونقول أنا مكره، إذن يجوز لي أن أوقع الضرر بالآخرين؟ وهذا خلاف الامتنان. الامتنان إنما شرع على نوع الأمة ومجموع الأمة، فما يمكن أن يكون سببا لما يخالف الامتنان. الوجه الثالث: ما ذكره في التوهم، تقدم الكلام للشيخ الأنصاري قال: وتوهموا، هذا التوهم تضمن وجها آخر. ما ذكره قدس سره في التوهم الذي نقلناه وملخصه: إن دليل الإكراه لو عم للإضرار بالغير لعم نفي دليل الإضطرار له أيضا، فإن سياقهما واحد وملاكهما واحد، والتالي باطل، كما في المورد الذي ذكره قدس سره في التوهم، وهو الإضطرار لدفع الضرر عن نفسه بإيقاعه بالغير، فالملزوم وهو عموم دليل الإكراه باطل مثله. هذا إذا الوجه الثالث، أنه لو قلتم يا أصحاب القول الأول بعموم دليل رفع عن أمتي ما أكره عليه وأن الإكراه جار مطلقا، وإذا لازم تقولون أن دليل الاضطرار هم جار مطلقا، لأنهما من سنخ واحد وفي سياق واحد وملاك واحد، وهذا اللازم باطل لأنه شخص توجه إليه ضرر ابتداء، مو مسألتنا، لا صغير مسألة، شخص توجه إليه ضرر فهو مضطر لأن يدفع الضرر عن نفسه، ولا سبيل إلى دفع الضرر عن نفسه إلا بأن يوقعه بالغير. تقولون بإمكان ذلك؟ لا أخوة، تقولون ما يصير، ما يجوز دفع الضرر عن النفس بده. زين مو هذا مضطر، مضطر لدفع الضرر عن نفسه، فلماذا الاضطرار ما سوغ له إيقاع الضرر بالغير؟ فما دام الاضطرار ما مسوغ لإيقاع الضرر بالغير، والاضطرار والإكراه ملاكهما واحد وهما من سنخ واحد، فالإكراه إذن أيضا لا يمكن تعميمه. هذا إذن مختصر الوجه الثالث، أنه لو قلنا بعموم الرفع بالإكراه للزم أن نقول بعموم الرفع بالاضطرار، ونحن لا نقول بهذا فلا نقول بذلك. هذا الوجه الثالث. إذن الوجه الرابع، ما قربنا به قراءة روايات التقية في ضوء طريقة الاستدلال التي سار عليها الشيخ الأنصاري قدس سره، وقال بها الفاضل الإرواني قدس سره، ويتكون من مقدمتين، حاصلها أن قوله عليه السلام إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فلا تقية، يفيد أن كل ما شرعت له التقية إذا بلغته فلا تقية، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وقد دلت الأخبار على أن التقية شرعت لحفظ كل ما يهتم به الإنسان والشارع المقدس من النفوس والأعراض والأموال، فإذا تعلقت التقية بشيء من ذلك فلا تقية. هذا هو الوجه الرابع اللي قلنا أنها نسير بها على منهجه هو بالتفكير، ولم يقل هذا الكلام بس هكذا سار في فهم هذا الحديث، عندما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية، هكذا قرأها الشيخ الأنصاري. زين، فخلي نحن نأخذ روح هاي القراءة، نقول إذن كل ما شرعت له التقية إذا بلغته فلا تقية، جرد على الخصوصية، لأن هذا روح النص الفهم اللي قرأته، يقول أن التقية شرعت ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية، يعني إذا شرعت التقية لحفظ العرض فإذا بلغت العرض فلا تقية، شرعت التقية لحفظ المال فإذا بلغ المال فلا تقية، هكذا. إذن نقرأه للفاضل إيرواني أيضا قرأها بهذه القراءة. فإذن هاتان هما المقدمة، المقدمة الأولى أنك أيها الشيخ الأنصاري هكذا قرأت هذا الحديث وهكذا فهمته، أن التقية إذا شرعت لغرض، فإذا بعد التجديد على الخصوصية، أن التقية إذا شرعت لغرض فإذا بلغت التقية ذلك الغرض فلا تقية، هذه مقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الأخبار في التقية دلت على أنها شرعت لحفظ الأعراض ولحفظ الأموال ولكل ما يهم الناس ويهم الله تعالى ويوصي به الله تعالى، فإذا كل هذه الأمور اللي شرعت التقية من أجلها إذا بلغتها فلا تقية، يعني لا يبقى إذن تقية في حقوق الناس لأنها كلها. هاي إذن الوجوه الأربعة التي تتحصل من الكلام الشيخ الأنصاري، وهي كما ترى كلها تقريبا عرضناها، هذه التقريبات عرضناها كإشكالات حينما كنا نناقش القول الأول وأجبناها، فلذلك نحتاج إلى أن نذكر باختصار وبسرعة الأجوبة على هذه الوجوه، لأن هي كلها نحن عرضناها كإشكالات على القول، فهذا القول الثاني عكس القول الأول. أقول عرضنا كل هذه التقريبات كإشكالات على القول الأول وأجبناه، فالوجهان الأول والثاني صحيحان في الجملة، إلا أنهما لا ينفيان إمكان الرخصة عندما يكون ما توعده الجائر من الضرر أعظم بكثير مما أمره به من إضرار الغير. الوجه الأول تقول أن المستفاد من أدلة الرفع لرفع الضرر، فإذا كان سببا للضرر فلا يجوز، والوجه الثاني أنها امتنانية فتشريع الإضرار بالغير خلاف الامتنان، هذا في الجملة صحيح، لكنه لا نرى خلاف الامتنان لو كان ما توعده الجائر من الضرر أكثر بكثير مما أمره أن يوقع بالآخر، كما لو قال له خذ لي من زيد دينار وإلا غرمتك 1000 دينار، فهذا لو لدفع الدينار 1000 الضرر عليه غصب دينارا من زيد، لا يراه المتشرع هذا قد خالف الامتنان، ولا يرونه هذا خروج ونقض للغرض منه. فحينما يكلش قلنا صحيحان وجه الأول والثاني، لكن في الجملة مو مطلقا، يعني ما يصلحا للدليل على منع الرخصة مطلقا، لأن يمكن في موارد يراها المتشرعة ويراها الوجدان أنها لا بأس بها، كما لو قال له خذ منه دينارا أو اجلده صوتا وإلا أخذت منك 1000 دينار أو ضربتك 1000 صوت، فإن ارتكاز المتشرعة لا يمنع من تنفيذ أمر الظالم، بل بالعكس يرى أن الإلزام بتحمل الضرر قبيح ومخالف للامتنان وحرجي، لأن هذه الأدلة بلحاظ عموم الأمة ونوعها. بالعكس يرى وجدان المتشرع يرى هذا قبيحا، أنا أقول له هاي ممنوع عليك الإضرار بالغير، حتى لو قل لك أخذ منك 1000 إذا ما تجيب لي دينار نقول له ما يجوز، الإضرار بالغير مطلقا ما يجوز. يرون مو عقلائي هذا التصرف، يرون خلاف الامتنان، أن يتحمل 1000 دينار ولا يأخذ دينارا من الآخر، أو يتحمل 1000 صوت ولا يضرب الآخر صوتا واحدا، فإذا مو مطلقا هذا خلاف الامتنان. نعم في الجملة هو هذا الوجه الأول والثاني صحيح، لكن ليس مطلقا. الوجه الثالث وهو الملازمة اللي ذكرها، وأما الثالث فاللازم ليس باطلا. ماذا كان الثالث؟ قال لو عم الإكراه لعم الاضطرار، ونحن لا نقول بعموم الاضطرار فلا نقول بعموم الإكراه. لا، لماذا لا نقول بإمكان الرخصة في الاضطرار؟ ممكن. وأما الثالث فاللازم ليس باطلا للرخصة في التناول من طعام الغير في المخمصة، ليس كذلك؟ إذا اضطر الإنسان في المخمصة جاز له أن يأكل من مال الغير ويتجاوز على حق الغير، فإذا لماذا تقول أنت أن اللازم باطل وأنه لا يجوز لأجل الاضطرار التجاوز على حقوق الغير؟ لا، يمكن، يمكن الاضطرار مسوغ للتجاوز، فاللازم هذا الذكر باطل. وقلنا في حينها أن هذا يتحول إلى دليل لصالح القول الأول، لأنه أيضا بمقدمتين الإكراه والاضطرار من سنخ واحد، وقد جاز الإضرار بالغير من أجل الاضطرار في المخمصة، فقد جاز الإضرار بالغير من أجل الإكراه. هذا جيد، هذا هاي الملازمة اللي طرح أنت راح تفيدنا دليل عليك، هاي لمصلحة القول. لكن قلنا في حين أنها في الجملة لوجود موارد اضطرار كالذي ذكرناه لا يسوغ الاضطرار الإضرار بالآخر، فيكون إذن نقضا على هذا القول، هذه الملازمة نقضا على هذا القول. وبقرينة الملازمة بين الاضطرار والإكراه ينتج جواز الإضرار بالغير عند الإكراه، لكن في الجملة يعني أن توجد موارد اضطرار لا تبيح إيقاع الضرر بالآخر. وأما الرابع والتقريبات التقية، فملخص ما أوردناه ألف وجهين ملخصه. ألف أن لازمه كون عدم جواز الاتقاء بشيء من حقوق الآخرين مختص بحفظ شيء من سنخه للمتقي دون غيره من الأشياء، وهكذا كان التقريب، أن التقية شرعت لحفظ الدم فإذا بلغت الدم فلا تقي، التقية شرعت لحفظ العرض فإذا بلغ، خلاص لازمه شنو؟ أن هذا الذي تعرض للتقيتين لا يجوز له أن ينزل الضرر بالآخرين من سنخ هذا الشيء الذي تعرض به. أنت تعرضت لتهديد بأخذ مال، فإذا بلغ المال لا تقيت، يعني إذا بلغ العرض ممكن يرتكب، وإذا بلغ أشياء أخرى هذا مقتضى الوقوف على الفهم وعلى النص. وطبعا أنت لا تقول بهذا المعنى، واضح هذا الرد ألف. إن لازمه هذا فهمكم كون عدم جواز الاتقاء بشيء من حقوق الآخرين مختص بحفظ شيء من سنخه. أنت تقول لحقن الدم فإذا بلغ الدم فلا تقي، لحقن المال فإذا بلغ المال فلا تقي، يعني راح تكون التقية فقط بالمقابل لذلك الشيء، وهو معنى أضيق مما يريده القائل. ولا يمنع من الإضرار بالغير إذا كان الضرر من نوع آخر، خصوصا إذا كان أقل منه في الأهمية. هاي ألف باء أيضا من الرد والتعليق على هذا الوجه. إن دليل التقية يشرع حفظ مهمات المتقي أي المتعرض للتقية، ولا يشمل حفظ مهمات الطرف الآخر لأنه ليس متقيا بحسب الفرض، فلا يشمله دليل التقية. دليل التقية هذا أيضا ذكرنا. إذن هذه الوجوه كلها التي استدل بها على هذا القول الثاني ليست تامة وقابلة للنقاش، بل بالعكس قدمنا نحن تقريبات لصحة القول الأول. تقريبين ذكرناهما، التقريب الأول كان ذكر ماذا؟ بأنه وردت أدلة معتبرة على الرخصة في جواز الولاية للجائر. المقدمة الثانية دلت أدلة معتبرة على أن ولاية الجائر لا تنفك عن الظلم بالغير والجور على الغير، فبضمهما إذن الرخصة في الولاية للجائر هي رخصة في إيقاع الضرر بالغير. فهذن إذن التقريبات الآن مو بس ردينا أدلة القول الثاني، نحن قدمنا ما يمكن أن يكون دليلا للقول الأول، لكن قلنا في الجملة ليست مطلقة. هذا كله مضافا إلى التقريبين اللذين ذكرناهما لإمكان الرخصة بالإضرار في الغير بالجملة. نذكر التقريبين ذكرناهما. إحنا أيضا نرجع لا نقوي هذا القول الثاني، أيضا كل محاولاتنا كما ترى تصل إلى في الجملة، إن كان المع وإن كان الضد، لا الرخصة مطلقا ولا المنع من الرخصة مطلقا نقدر نثبتها. يقول بالرخصة مطلقا نرد عليه في الجملة، وليقول بعدم الرخصة مطلقا نرد عليه. ردينا إحنا بإمكان الرخصة، الآن لا أرد بعدم إمكان الرخصة بالتقريب القرآني. نعم يمكن الاستدلال على منع الرخصة في الجملة، هاي ليست الوجوه القالها الشيخ الأنصاري. رديناها بتقريب قرآني. قلنا فيه التمسك بقوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. طه 131 بتقريب أن هذا الضرر الذي توعد به الجائر إنما هو حصة المكره من البلاء، وأجره مذخور عند الله تعالى، وذلك الغير في عافية منه. فالآية تنهى عن تمني نقل هذا البلاء والحرمان إلى الآخرين ليسلم هو منه، فضلا عن العمل على ذلك. كتاب الأمر بالمعروف أنه أعطانا فرصة للثقافة القرآنية ولتفعيل دور القرآن في الاستدلال الفقهي، ورأينا أن يمكن ويكون أمرا يعني جيدا إدخال المعارف القرآنية في الاستدلال الفقهي. فسانقدح هذا التقريب عندنا. هذه الآية من سورة طه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. يعني إذا الله تعالى حرمك من شيء وأعطى ذلك الشيء للآخر لا تتمنى ما أعطى الله الشيء لذلك الآخر، يمكن أكو شيء آخر الله انطاك إياه لك ما انطى للآخر، أو أن الآخر أعطاه هذا الشيء في الدنيا وأنت سيعطيك على الحرمان ثوابا في الآخرة. فإذن إذا هذا المقدار تمني أن النعمة التي حرمت منها وأعطيها الآخر ألا تتمنى ذلك، نهي ولا تمدن عينيك. فإذن كيف أرخص في أن أعمل على ذلك بأن هذا الضرر الذي جاء لي وهو شكل من أشكال الحرمان ومن أشكال البلاء أدفعه عن نفسي أوقعه بالآخر؟ إذا هو مقدار تمني زوال النعمة عن الآخر وتأتي لي ليس بصحيح ومنهي عنه، فكيف يرخص في أن الضرر؟ إذن هكذا التربية القرآنية يقول: هذا توجه لك ضرر، هذا حصتك من البلاء، اصبر عليه تحمله وأجرك عند الله تعالى. أما أن تحاول دفع بإيقاع بالآخرين هذا ليس بصحيح بناء على هذا الفهم من الآية الشريفة. إذن هذا تقريب يمكن أن يكون لهذا القول الثاني، لكن أيضا ليس في مطلقا، ليس مطلقا في الجملة. تصل حالات كما ذكرنا في بعض الأمثلة السابقة تصبح إلزام بالتحمل أمر حرجي وغير عقلائي، غير عقلائي، من أجل أن لا أضربه صوتا أتحمل ألف صوت، أمر حرجي وعبثي وغير عقلائي. فإذا تبقى هذا المنع هم لازم نقيد بأنه في الجملة، هذا تقريب إذن قرآني انقدح في الذهن. الآن انتهينا من القول الثاني وهو القول بعدم الرخصة مطلقا. القول الثالث وهو ترجيح الأخف ضررا، وهو الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري، قال قدس سره: أم لابد من ملاحظة الضررين والترجيح بينهما؟ كان الأول ما هو؟ الرخصة بإيقاع الضرر مطلقة وقواه، ثم هذا الثاني قال: أم لابد من ملاحظة الضررين والترجيح بينهما؟ ثم طبعا هو قوى الأول، يعني رخصة مطلقة. هذا القول استقربه الفاضل الإيرواني قدس سره، بأن الحكم في هذه المسألة التي نحن فيها ليس الرخصة مطلقة كما هو القول الأول، ولا عدم الرخصة مطلقة كما هو القول الثاني. لا، انتبهوا، أي ضررين عندنا؟ الضرر الذي توعد به الظالم والضرر الذي يريد إيقاعه بالغير، قارن بينهما أي الضررين أخف ارتكبه، سواء كان الضرر الذي توعدك به الظالم أو الضرر المراد إيقاعه بذلك الغير. فالحكم إذن هو ملاحظة أقل الضررين وارتكابه. هذا قلنا استقربه الفاضل الإيرواني في حاشيته على المكاسب. قال في وجه الاستدلال عليه: ولو قيل بالمقايسة بين الضررين. إذن هذا هو يقول الحكم في المسألة، قيس أي الضررين، وتقديم أقواهما لم يكن بعيدا. هذا هو القول القريب في المسألة، أنه نأخذ بأقل الضررين. طبعا إذا لم يكن فيهما أقوى كان متساويا، ماذا يكون الحكم؟ التقيير، هذا الذي لم يقله كأنه واضح. وتقديم أقواهما لم يكن بعيدا، ما وجهه؟ قال: لأن نسبة المكلفين إلى الشارع نسبة واحدة، عند الطبعة الحروفية المجلد الأول صفحة 263. قال: لأن نسبة المكلفين إلى الشارع نسبة واحدة، ومقتضى المنة حفظ نوع المكلفين عن الضرر. هاي كانوا مبتنى على ذن المقدمتين، أن المكلفين نسبتهم إلى الشارع واحد، ما عد ابن عم ولا ابن خال، الله تبارك وتعالى ينظر المخلوقين على حد سواء، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن أدلة الرفع أدلة امتنانية على عموم نوع الأمة، الهدف منها حفظ الإنسان من الضرر. زين، وهم متساوون أمام الله تعالى، فإذا من الذي نقدم ما دام ماكو أرجحية لواحد على آخر؟ نقدم أخف الضرر، هاي النتيجة. قال فإذا كان مقدار من الضرر واردا على كل حال، في فرض المسألة لابد أن يوجد ضرر إما على نفسه أو على الغير، كانت المنة مقتضية لحفظ نوع الأمة من الزيادة. هنا في مسألتنا مو يدور بين الضرر، حصول الضرر وعدم حصوله، لا، ضرر قطعا موجود، هذا المكره من قبل الجائر، إما أن يتحمل الضرر هو بنفسه فلا تصل النوبة إلى الإضرار بالغير، وإما أن لا يتحمل فيوقع الضرر بالغير. فإذا ضرر في البين لا بد أن يحصل، إما على نفس المكره أو على الآخر. شوف، فإذا كان مقدار من الضرر واردا على كل حال، إما على نفسه المكره لو لم ينفذ إرادة الظالم، أو على الغير لو نفذ إرادته، كانت المنة مقتضية لحفظ نوع الأمة من الزيادة، وذلك يكون بتشريع الناقص لدفع الزائد، الناقص الأقل ضررا لدفع الأزيد ضررا، سواء كان الناقص هو ضرر نفسه أو ضرر الغير، بغض النظر معا، لأن كلهم متساوون النسبة، متساوون النسبة أمام الله تعالى، فماكو تفضيل لأحد على أحد، فأي الضررين أخف نرخص له في ارتكابه، سواء كان هذا الضرر اللي يقع بالآخر أو يقع على نفسه. هذا إذن. ثم رد عليه قدس سره إرواني بأنه استحسان محض، مجرد استحسان لا يصار إليه إلا بعد قيام الدليل، ولا دليل، هذا مجرد بهذا المقدار من العرض من الطرح، هذا مجرد استحسانات على نوع الأمة ومتساوون الدرجة. هذا من نحكي موضوع عن حقوق الإنسان، لو نحكي عن حقوق المرأة نسولف ذن السؤال، نحن ما استدلال فقيه، طيني دليل. استحسان محض لا يصار إليه إلا بعد قيام الدليل، ولا دليل عدا دليل نفي الإكراه. فشوفوا هيك يقول لي دليل نفي الإكراه يجري لولا، لأن عندي الآن عمومات تقول حرمة الإضرار بالغير، ما الذي يخرجني منها؟ تقول لي رفع عن أمتي، جيد، هيك هذا حكي مال دليل. شوف لي هسه دليل نفي الإكراه رفع ما أكره عليه يخرجني من حرمة الإضرار بالغير لولا، هيك حاجيني، لا تجيب لي وجوه استحسانات، هكذا يقول يا روان، عدا دليل نفي الإكراه. فهل يمكن التمسك بدليل نفي الإكراه لإثبات هذا القول أم لا؟ قرب قدس سره، قرب إمكان الأخذ بهذا الدليل، قال إن إطلاق دليل نفي الإكراه لا يرفع اليد عنه إلا بمقدار كان على خلاف المنة. دليل نفي الإكراه جاري، لكن بما أنه دليل الغرض منه وعلة تشريعه الامتنان على الأمة ورفع الضرر عن الأمة، فإذا نبقى نتمسك به إلى حد اللي نشوف التمسك به يصير خلاف المنة. متفقين على ذلك؟ قلنا لنعم متفقين. إن إطلاق دليل نفي الإكراه لا يرفع اليد عنه إلا بمقدار كان على خلاف المنة. وهو وين هذا المقدار الخلاف المنة؟ وين حدوده؟ قال وهو جواز الإضرار بالغير لدفع الضرر عن النفس ضررا يساوي ضرر الغير أو ينقص عنه، وأما إطلاقه بالنسبة إلى الإضرار بالغير لدفع ضرر أقوى عن النفس، وإن شئت قلت لدفع فضلة الضررين، فذلك مما لا مانع منه فيؤخذ به ويحكم بجواز هتك عرض الغير ونهب ماله لحفظ عرض نفسه ومال نفسه. هذا تمام كلام الإيرواني. يقول مقدمتين أيضا خطوتين، الخطوة الأولى اتفقتم وياي بها على أن أحاديث الرافع يمكن التمسك بها إلى حد يكون التمسك بها خلاف الامتناع، لأن هي شرعت للمنة على العباد ولدفع الضرر عنه. نجرد نفسر وين هاي النقطة اللي يصبح بها حديث الرفع خلاف الامتناع، حينما تيت تتمسك به لدفع ضرر مساو لك أو أقل منك. هذا إذا كان هيجي هذا خلاف المنة، لأن عليك أن تتحمل. لكن حينما تكون توقع الضرر بالغير دفعا لضرر أكبر يقع عليك، هذا لا يرى أنه خلاف المنة، يرون هذا مع الامتناع. بس أن توقع بغيرك ضررا أكبر مما توعدك به الظالم، هذا ليس بصحيح. لكن إذا كان الذي توعدك به الظالم ضرر أكبر، هذا الحد فقول، هذا هو الوجه الذي نتمسك به للقول بهذا القول الثالث، لأن هذا هو الحد الفاصل الذي إذا تجاوزناه يكون على خلاف الامتناع. هذا إذن تقريبه، فإذن أصبح تقريبه ليس استحسانا وحظا وإنما مبني على الدليل. يرد عليه أولا أن نسبة الضررين ليست واحدة بالنسبة إلى المكره حتى يقال بالترجيح مطلقا، إذ ليس هو كالأجنبي بالنسبة للضررين على حد سواء. هذا كلامك وين يكون صحيح؟ هذا لما شخص أجنبي يأتي يلقى حالة أمامه يتعارض فيها ضرران، مثلا هنا إنقاذ غريق وهنا الدخول في بيت الغير بغير إذنه، يقعد يراوس يشوف أي الضررين أكبر يرتكب الآخر، أي الفعلين أهم يقوم بالأهم. هذا للشخص الثالث اللي مو هذول الفعلين اثنين هم نسبتهم واحدة له، أما هل الحالة التي نحن فيها هي هكذا؟ ليست هكذا، لازم نفرق بين استعمال هذه الفكرة، لأن الضرر متوجه إليه أولا، أما الإضرار بالغير فمترتب على قراره بعدم تحمل الضرر بإيقاعه الضرر بالغير، فعليه أن يعمل بتكليفه المتوجه إليه أولا، وهو حرمة الإضرار بالغير لدفع الضرر عن نفسه. فإذن هاي الرد الأول على كلام فاضل الإيرواني، بأنه نعم هذا الحكي التحكي أقوى الضررين والآخر هذا كلام صحيح، لكن لما تكون نسبة الفعلين إلى الفاعل واحدة، أي أنه يقف على مسافة متساوية من الفعلين، فحينئذ يقول أيهما أهم أسويه أيهما أقل ضررا أرتكبه. هنا ليس ذول الفعلين ليس على نسبة واحدة ومسافة واحدة منه، هو مخاطب بحربة الإضرار بالآخرين، لكن لكي يدفع الضرر عن نفسه أوقعه بالآخر. الضرر أولا، يعني لأن الضررين مترتبين، الضرر متوجه من الظالم إليه، لكن لو أراد دفع عن نفسه يوقع الضرر بالآخر، فالضررين مو متساويين النسبة والمسافة بالنسبة له، وإنما مترتبان. الإضرار بالغير مترتب على قراره بعدم تحمل الضرر، فلو تحمل الضرر لما صار موضوع للإضرار بالغير، موضوع الإضرار بالغير متوقف على قراره بدفع الضرر عن نفسه. فهنا إذن خطاب واحد، تكليف واحد، موضوع واحد، هو من الظالم إلى المكره، ذلك الغير ما له علاقة بالموضوع. إنما متى نشأ الإضرار بالغير؟ بعد أن قرر هو أن يدفع الضرر عن نفسه، فلو تحمل الضرر لما وقع الضرر على الآخر. فليس الفعلان إذن متساويي النسبة كما قال التقريب. وبتعبير آخر من هذه النقطة، إن موضوع الإضرار بالغير ليس في رتبة موضوع الضرر المتوعد به حتى تجري فيهما قواعد الترجيح بين المتزاحمين، وإنما يوجده المكره بإرادته لدفع الضرر عن نفسه. ما كان لكم موضوع للإضرار بالغير، وإنما نشأ هذا الموضوع لما أراد هذا المكره أن يدفع الضرر عن نفسه، لما أراد أن ما يتحمل الضرر المتوجه إليه. ما كان الموضوعان أمامه في رتبة واحدة وبنسبة واحدة حتى يرجح، كان أمامه تكليف واحد وهو مخاطبته بحرم الإضرار بالغير وأن يتحمل الضرر. الرد الثاني، التعليق الثاني، إن دعوة رفع اليد إن اقتصاره مخالفة المنة على المقدار الذي ذكره قدس سره لا يمكن المساعدة عليه، فإن بعض ما تشمله الرخصة بناء على هذا القول يكون مخالفا للملة، ما لا علاقة الملة للمنة. زين، ألم يقل هو أنه هذا الشخص في مقدمتيه قال في التقريب ماذا؟ قال أن أدلة الرفع شرعت امتنانا على الناس، فإذا حديث الرفع خالف المنة لا يجوز العمل به. قلنا له جيد، هذا متفقين، ما هي حدود مخالفة المنة؟ قال لما يريد أن يدفع ضررا قليلا عن نفسه بضرر كبير بالغير، أما إذا أراد أن يدفع ضررا كبيرا عن نفسه بضرر أقل منه في الغير فلا مخالفة للمنة. نقول لزين، لو كان هذا الظالم توعده بأن يغرمه 100 دينار، إن لم يجلب من الغير 99 دينار، هل ترى أن هذا خلاف المنة لو ألزمناه بأن يتحمل 100 دينار؟ هناك الضرر أقل، فمقتضى اللي تفضلت به أنت الآن تقول أن ضرره أكبر من الضرر الغير فله أن يوقع الضرر بالغير. زين، تجيب لك هاي السالحة، لو الظالم هدده بغرامة 100 دينار إن لم يخصم 99 دينارا من الآخر، فالآن الضرر بالآخر أقل من ضرره، لكن لو ألزمناه بأن قل له ادفع 100 ولا تعطي للآخر 99 ولا تأخذ من الآخر 99، هل تراه هذا خلاف المنة لو ألزمناه؟ لا، مو خلاف المنة. فإذن القول مطلقا بارتكاب أخف الضررين لا يمكن الالتزام به، هذا اللي نوصل لهذه النتيجة. كما لو توعده، خلنا نذكر هذا المثال ضمن النقطة الثانية، كما لو توعده الجائر بغرامة 100 دينار إن لم يخصب 99 دينارا من الآخر وأمثال ذلك، فإطلاق الرخصة لكل فضلة في ضرر المكره محل إشكاله، ليست مطلق الفضلة، هنا فضلة، لكن هل ترى خلاف المنة لو كلفناه ونقول له تحمل غرامة 100 دينار ولا تقصب من أخيك المؤمن 99 دينارا؟ لا نراه خلاف المنة، بل عكس صحيح. النقطة الثالثة من التعليق، مضافا إلى حاجة هذا القول إلى تتميم، وذلك بوضع ضوابط للترجيح، لأن الضررين قد يكونان مختلفين نوعا، كأن يكون المتوعد به أخذ الأموال والمراد إيقاعه بالغير من قبيل هتك الأعراض أو الضرب أو الحبس وغيرها، فكيف يعرف أقوى الضررين؟ فالقول يحتاج إلى تتميم. إذن بس إذا كان من سنخ واحد نوع واحد مثل 190 أقدر أسوي كسر وانكسار كما يقال مسألة واضحة. زين خمرات الضرر يختلف، أقسم من هذا 100 دينار وإلا حبستك مثلا، وجه كلمة نابية تجرح مشاعر الآخر وإلا غرمتك بالله ياهو أكثر من ياهو، يعني بهالحدود الفاصلة الذكرها. ها احنا تعليقنا الآن على هالحد الفاصل وكنا نتعامل مع رياضيات، لو مسألة رياضيات تقدر أعرف 100 أكبر من 99. مسألة أخو مو عندنا رياضيات هنا حتى نقدر نعرفها بهذه الدقة، فكيف تجعل هذا الحد الفاصل؟ هنا أيضا إشكال لا بأس نتعرض إلى إن شاء الله الوقت. واستشكل بعض الأعلام المعاصر على هذا القول، القول الثالث، بأن هذا قوله إن أحكام التعارض أي تعارض الضررين من الترجيح والتخيير، ترجيحنا ويقول أحدها أقوى من الآخر والتخيير لا تساوي، إنما هو ثابت فيما إذا كان التعارض بسبب أسباب طبيعية. مثل ماذا؟ مثل ما إذا أدخل حيوان رأسه في قدر، يوم كنا ندرس لمعاصية كالنتر قدس الله نفسه وهذا ونزح البئر، أو يقول هاي كل حيوان ونزح البئر إذا وصل للعصفور، جد ننزح البئر إذا وقع العصفور بالبئر. فكان يسألنا يقول عصفور بضم العين أم بفتح العين؟ نقول لو سيدنا بضم العين عصفور، قال نعم لو كانت عينه مفتوحة لما وقع في البئر. فاستهنا احنا ايضا مثل ما ادخل حيوان رأسه في قدر لا يخرج منه الا بكسر احدهما، لو نكسر رأس الحيوان كسر رأسه، هذا ماكو ايام المدرسة كان المعلم يقول هذا المصطلح، لو نكسر القدر قال فحينئذ نشوف ايهما اقل الضرر ان نرتكب، نكسر رأس الحيوان لو نكسر القدر، وأما فيما نحن فيه ليس كذلك. قال إذن هذا كلامكم ليست هذه ساحة لجريانه، هذا في الأسباب الطبيعية الخارجية شو سميها، هاي ما نأخذ بأقل الضرارين، كما لو المثال الذكر حيوان ندخل رأسه حشرة بالقدر، هذا شون لو نكسر رأس الحيوان لو القدر، قال هذا مجال ما نأخذ بأخف الضرارين ومقامنا ليس منه. هكذا قال. وفيه ان المناط في، يعني ماذا جعل المناط؟ انه نوع الاسباب، هل هي اسباب خارجيه طبيعيه كما عبر، هاي نجري بها نحن مقامنا مو من هذا، هل هو هذا المناط في الاخذ باقوى الضررين؟ هذا هو تعليقنا. وفيه ان المناط في صحه العمل بالمرجحات ليس ما ذكره من نوع الأسباب، وإنما وحدة نسبة الفعلين إلى المخاطب بهما وعدمها، هذا هو. قل لي ذن الفعلين نسبتهما واحدة إلى الفاعل تجري قاعدة ياه الأخف الضررين يرتكب، أما ذا الفعلين مو نسبتهم واحدة إلى الفاعل، فبعد ما يصير تطبق هاي النقاط اللي ذكرناها الآن. فما قاله، يعني خلنا نقرب كلام، فما قاله يكون صحيحا لو كانت نسبة الفعلين كسر رأس الحيوان وكسر القدر واحدة بالنسبة للفاعل، كما لو لم يكن المخاطب بإنقاذ الحيوان مالك القدر أو الحيوان، رجل مستطرق شاف الحالة أمامه، فهذا الفعلين بالنسبة له واحدة، فحينئذ يشوف ياه الأخف الضررين يرتكبه، فيكون تكليفه ترجيح الأهم، لكنه هنا خلاف الفرض، مو هكذا فرضنا، فإن المخاطب بالفعل في المقام هو مالك الحيوان الذي أدخل رأسه في القدر ويريد إنقاذه بإتلاف القدر، وليس من المعلوم أن الحكم مراعاة الترجيح مطلقة، بل في الجملة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذن هاي الحالة تفضلت فيها، إذن مو المعيار هل هاي أسباب خارجية أم لا، حتى تقول المقام مو منه، لا، أنا أجيب لك حتى بالأسباب الخارجية يجري الترجيح، كما لو شخص ثالث مستطرق لا هو مالك الحيوان ولا هو مالك القدر رأى الحالة أمامه، نقدر فعلا هذا يشوف يا أقف الضررين يجري. وقد يكون لا، افترض هو مالك الحيوان والحيوان تعديا أدخل رأسه بالقدر، خوشن ذنب صاحب القدر تقول له أنا أرى أخف الضررين أرتكبه؟ لا، قد يكون تكليفه هو هذا، يتحمل مسؤوليته صاحب الحيوان ويشوف شارته. في الجملة طبعا ما زلنا نراوح ضمن إطار في الجملة، لأننا نريد أن نصل إن شاء الله إلى قول يحفظ للجميع إن شاء الله. بقي ماذا عندنا؟ القول الرابع وهو تفصيل السيد القوي قدس سره، ثم القول المختار بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.